إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك سيدور حول حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قاله صلى الله عليه وآله وسلم في شخص أحد الصحابة، موجها إليه هذه الوصية النافعة. وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحينما يتكلم الشرع المطهر سواء في الكتاب أو السنة موجها الخطاب لأحد من أفراد الأمة، فالمراد بذلك كل الأمة، ولكن يوجه الخطاب إلى شخص أحدهم. وأيضا هذا الحديث إخواني قال عنه الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه: تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فوا عجبا من الجهل بهذا الحديث ومن قلة التفهم لمعناه. أيضا هذا الحديث قبل الشروع في المقصود وذكره يجب علينا أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. فالواجب على كل مسلم حينما يسمع أمرا من أمور الشريعة أن يكون كل همه أن يعمل بهذا الأمر، أما أن يستمع ليتأثر تأثرا مؤقتا تأثرا لحظيا ثم يعود كل شيء على ما كان عليه، فهذا لشك عوار عند المسلم وسوءة فيه، ينبغي أن يستعين بالله ويتخلص منها. فعلى كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يراعي هذا الأمر في نفسه حينما يستمع إلى وعظ أو لعلم، أن ينظر إلى ما مسافة القرب بين سلوكه وبين العلم الذي تعلمه. فإذا استعنا بالله وفعلنا هذا إن شاء الله سيأتي من ورائه خير عظيم، ويأتي من ورائه نفع عظيم لنا وللأمة. الحديث إخواني من ناحية الصناعة الحديثية رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الترمذي وسنده صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار وفي رواية كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار أي يركب على حمار النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو من خلفه فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام وفي رواية صحيحة يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن قال ابن عباس فقلت بلى يا رسول الله فقال صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع العسر هذا الحديث إخواني معشر المسلمين اشتمل على خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به الأمة ولكن في شخص عبد الله بن عباس فبداية الحديث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات للتشويق ويثير انتباهه ينفعك الله بهن فيه دليل على أن النفع كله من عند الله وهذه الكلمات سبب للنفع والنفع هو الله ولكي يتحقق النفع لا بد من شرط وهو العمل بهذه الكلمات يبقى أنا عندي نفع وعندي سبب للنفع وعندي شرط لكي أنتفع النفع من الله عز وجل سبب النفع هذه الكلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث طيب شرط الانتفاع أن يعمل العبد بهذه الكلمات فإن لم يفعل لم ينتفع وليس بعدم انتفاعه أن النفع غير موجود بل هو موجود ولكن انتفع عن الرجل لأنه لم يأتي بشروط النفع قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك وهذا الخطاب كما قلنا موجه لكل أفراد الأمة احفظوا الله يحفظكم الله احفظ الله يحفظك هذه اللفظة إخواني في باب كلام العربي تعتبر من باب الإخبار أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر صدق ولا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق وهو احفظ الله يحفظك الله عز وجل والجزاء من جنس العمل فإذا حفظ العبد ربه حتما تفضلا من الله عز وجل سيحفظه الله عز وجل وعليه ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك طيب ما المراد وما النتائج المترتبة إذا حفظ العبد ربه عز وجل يحفظه الله اعلموا إخواني معشر المسلمين أن حقيقة الحفظ في لغة العرب هي صيانة المحفوظ من الضياع ومن الأذى وهذا المعنى مستحيل في حق الله عز وجل يعني حينما نقول شيء نحفظه ايه معنى نحفظه قال اهل العلم المحفوظ صيانة او الحفظ صيانة المحفوظ من الاذى والضياع فحينما نقول احفظ الله احفظ فعل امر والمأمور هم المكلفون والمفعول هو الله عز وجل وهذا يستحيل في حق الله يعني يستحيل أن نحفظ الله. طيب يبقى ما معنى الكلام؟ قال أهل العلم هذا الكلام على تقدير محذوف، فيكون المعنى احفظ دين الله يحفظك الله عز وجل، احفظ دين الله يحفظك الله عز وجل. وعليه إذا حفظ العبد دين ربه عز وجل سيحفظه ربنا عز وجل. سؤال: كيف يحفظ العبد دين الله حتى يحفظه الله؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى يتحقق فينا هذا النص، ونخرج إن شاء الله وقد استوعبنا الحديث وفهمناه كما فهمه سلفنا الصالح، ونستعين بالله ونعمل حتى نحظى بالثمرة وبالفائدة. أولا، كيف يحفظ العبد دين ربه عز وجل؟ ابتداء، الدين محفوظ بنا أو بغيرنا، يعني الدين لن يضيع، ولكن الإشكالية أن بعض الناس يقصر في حفظ الدين فلا ينال حفظ الله عز وجل، مع أن الدين محفوظ به وبغيره. فالله عز وجل لن يترك دينه هملا وسدا، كما قال عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالدين محفوظ، فالكيس العاقل الفطن يسعى إلى أن يكون في ركب المحافظين على دين الله حتى يحفظه الله عز وجل. نرجع للسؤال: كيف يحفظ العبد دين ربه عز وجل؟ الجواب من خلال 6 أمور معلومة. الأمر الأول: يحفظ دين الله عز وجل بالمعتقد الصحيح، بالتوحيد الحق، بأن يفرض الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لا يعبد غير الله، لا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، لا يحلف بغير الله، لا يستعين بغير الله، لا يثق ولا يتوكل إلا على الله. فهذا أولى أنواع الدين من الحفظ، أن يحفظ العبد توحيده وعقيدته الصحيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي من خلاله يحفظ العبد دين الله عز وجل أن يحافظ على الصلوات. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون. والمعني بالمحافظة على الصلوات أمران اثنان: من ناحية الأداء ومن ناحية الزمان والمكان. فمن ناحية الأداء أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ناحية الزمان سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: خير الأعمال، قال: صل الصلاة في أول وقتها. ومن ناحية المكان أن يصليها في جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل، إلا أن يكون معذورا، والعذر هو المرض أو الخوف الشديد أو المطر الشديد. أما عدا ذلك فإن كان صلى وصلاته تبرأ الذم منها وسقطت عنه الفرض، ولكنه لم يكن من المحافظين. لأن القاعدة الأصولية وهي أن الله عز وجل إذا أمر بأمر على كيفية معينة لا يعتبر المكلف آتيا بالأمر إلا إذا أتى به على الكيفية المعلومة. أعيد هذه القاعدة: إذا أمر الشارع المكلفين بأمر على كيفية معينة، يعني قال: صلوا، أمر بالصلاة، وأمرنا بالصلاة على كيفية معلومة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أتى المكلف العبد اللي هو أنا وأنت بهذه العبادة ولكن على غير الكيفية، لم يكن أتى بالعبادة. يبقى لكي أحافظ على الصلاة لابد من ناحية الزمان في أول وقتها، من ناحية المكان في بيوت الله في جماعة، أيضا من ناحية الكيفية أن آتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الثالث الذي من خلاله يكون العبد محافظا لدين الله عز وجل، وهو الحفاظ على الوضوء. عند الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وهذه من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس. عندنا الوضوء شرط للصلاة، من أراد أن يصلي لابد أن يكون متوضئا. طيب من لم يكن في صلاة لا يستحب له استحبابا شديدا أن يكون على وضوء. فإن قيل ما الفائدة، قيل امتثال الأمر الشرعي: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فمن علامات الإيمان ومن علامات المحافظة على دين الله أن يحافظ العبد على الوضوء، أي كلما أحدث توضأ إن لم يكن فيه مشقة عليه. ولا يشترط أن يكون متوضئا لأنه سيصلي، لا، يتوضأ ليصلي هذا فرض على سبيل الحتم والإلزام. أما من غير الصلاة يستحب له الوضوء. يبقى يحافظ الإنسان على العقيدة وعلى التوحيد، يحافظ الإنسان على الصلاة، يحافظ الإنسان على الوضوء. الأمر الرابع: يحافظ الإنسان على أيمانه، الأيمان الحلف. قال ربنا تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فلا يجوز للمسلم أن يقسم على كل شيء، لأنه إذا أقسم على كل شيء ينبغي عليه أن يبر بيمينه، فإن لم يبر بيمينه فقد حنث في يمينه وتجب عليه الكفارة، وهي دين في عنقه إلى أن يلقى الله عز وجل. الأمر الخامس الذي من خلاله إذا فعله العبد يحافظ على دينه أن يحفظ الجوارح، يحفظ جوارحه. عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: استحيوا من الله حق الحياء. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنا لنستحيي والحمد لله. انظر إلى دقة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: استحيوا من الله حق الحياء. فكان الرد منهم: إنا لنستحيي والحمد لله. لم يقولوا إنا لنستحيي الحياء الحق، ما قالوها، لعلمهم أنهم قصروا في أمر لم يفطنوا إليه. فلما قال استحيوا من الله حق الحياء قالوا: إنا لنستحيي والحمد لله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس ذاك، أي ليس هذا الذي عندكم هو الذي أقصده، بل من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا. فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. انتبهوا إخواني، من أخطر القضايا الذي توجد بيننا ولا نفطن إليها أننا لا نراقب أنفسنا فيما نسمع من العلم، وهنا مكمن الخطر. لذلك كان السابقون من الصحابة والتابعين كلامهم قليل وعملهم كثير، فتجد مثلا أن الواعظ حينما يعظ القوم أقصى موعظة ربع ساعة، وإحنا مضى دلوقتي ثلث ساعة. أكثر موعظة لسلفنا الصالح ثلث ساعة ربع ساعة، كلام قليل ومركز وعمل كثير. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يستحي من الله حق الحياء، انتبه، فليحفظ الرأس وما وعى رأسك، ما الذي يوجد فيها؟ الأذنان والعينان والأنف والفم، هذه الجوارح الأربع. يبقى يحفظ الأذنين ويحفظ العينين ويحفظ الأنف ويحفظ الفم. والمعني بحفظ الفم أمران: اللسان وما يدخل الفم من الطعام الحلال أو الحرام. تخيل لو أن كل واحد منا راقب هذه الجوارح الأربع. يعني من عجيب ما يروى في هذا المقام أنه جيء لعمر بن عبد العزيز بطيب من الغنائم، فلما دخل بيت المال ووضع الطيب سد أنفه، فقيل له: يا أمير المؤمنين، لما وهو طيب سددت أم لم تسد لا يؤثر؟ قال: وهل ينتفع به إلا برائحته؟ فانظر إلى شدة ورعه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليحفظ الرأس وما وعى الأذنين. لا يسمع العبد إلا ما أذن الله بسمعه. انتبهوا أخوانا، مثل هذه الأمور التي نعدها من الصغائر هي عند الله عظيمة. لا تسمع إلا ما أذن لك الشرع باستماعه، فلا تسمع المحرم ولا تسمع لحديث قوم وهم لا يعلمون أنك تسمع حديثهم، هذا لا يحل، هذا من التجسس المنهي عنه شرعا. ولا يحل لك أن تسمع لأقوام يعصون الله وأنت بينهم، كأن يغتابوا أحد أو يصعب النميمة وأنت بينهم، هذا لا يحل لك، بل هذا من كبائر الأمور ومن عظائم الذنوب أن يحفظ الرأس وما وعى. لذلك تجد أن الله عز وجل من حكمته الباهرة الذي قدر فهدى أن الله عز وجل جعل الأذنين مفتوحة على الدوام، ومن أجل هذا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما استمعنا لا ما سمعنا. وفرق كبير بين الأمرين: ما استمعت أي تعمدت السماع، أما ما سمعته عرضا كأن تكون في وسيلة مواصلات أو أن يكون بجوارك جار سوء أتى بما يصك الآذان من المحرمات وأنت احتسبت عليه ولم يستجب لك، فرغم أنفك تسمع، ليس عليك شيء. فالله عز وجل يحاسب العباد على ما استمعوا لا ما سمعوا، أن يحفظ الرأس وما وعى. ومن جملة ما في الرأس العينين، العينين لا يحل لك شرعا أن تنظر إلا إلى ما أمر الله عز وجل بالنظر إليه، فإن عرض عليك ما حرم ربنا عز وجل عليك انظر، جعل على العينين جفنا بإطباقه لا ترى شيء، وجعل العينان على الرأس والرأس على العنق تستطيع أن تديره يمينا أو شمالا، حتى إذا عرض عليك شيء مما حرم الله تتمكن من صرف البصر من خلال هذين الأمرين: إما إطباق الجفنين وإما إدارة الرأس، أن يحفظ الرأس وما وعى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة أو نظرة الفداءة، فقال صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. يعني ممكن أن تقع العين على شيء محرم، في هذه الحالة الشرع لا يحاسب على النظرة الأولى، ولكن بعد ذلك أمرك أن تصرف البصر. وضابط النظر إخواني حتى لا نتوسع أن يدرك الإنسان ما وقعت عليه عينه أنه مما لا يحل النظر إليه، أن يدرك الإنسان أن ما وقعت عينه عليه لا يحل النظر إليه. هنا أصبحت نظرة يعني على سبيل المثال أنت تسير ووقعت عينك على امرأة، خلاص الأصل أننا لا ننظر إلى النساء، ده الأصل، إلا إذا كانت زوجة أو من ذوات المحارم على التأبيد. طيب وقعت عينك على امرأة، يبقى يحرم عليك أن تعيد النظر، فإن أتاك الشيطان وقال أعد النظر حتى تعلم أنها من محارمك أو لا، لا يحل لك، لا يحل لك، اصرف بصرك. سئل عن نظرة الفتاة قال اصرف بصرك، قال إنما لك الأولى وعليك الثانية، أي أن الأولى معفو عنها، أما الثانية تسأل عنها وستحاسب على ذلك. واعلموا إخواني بارك الله فيكم أن إرسال النظر في المحرم له عواقب وخيمة على القلب من ناحية ضعف الإيمان، وعلى الصحة من ناحية الإضعاف، وسيأتي ذكر ذلك. أن يحفظ الرأس وما وعى، الأذنين والعينين، الفم كن من خلال وجهين اثنين. الوجه الأول لا يدخل جوفه إلا الحلال الطيب، فإذا كان هناك شيء من المحرم أو مشتبه فليبتعد عنه. روى الإمام الدارمي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. انتبهوا أخوانا، كل جسد أو جسم نبت من سحت، أي من محرم أو مشتبه، حرم على الجنة والنار أولى به. يبقى أحفظ الفم من أن يدخل فيه شيء محرم أو شيء مشتبه. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال كنا نترك 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام. يعني يتاجر ويتربح، فمن باب الورع والخوف من المتشابه والبعد عن الحرام كان الرجل منهم يترك 9 أعشار الحلال خشية أن يقع في الحرام. يبقى حفظ الفم من أن يدخل في الجوف شيء محرم. انتبهوا يا أخوانا، لا تتساهلوا بهذا الأمر، لأن دخول المحرم إلى الجوف يؤدي إلى عدم قبول الدعاء، ويؤدي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة. وفي هذا المسجد من قرابة 2 سنين تكلمت معكم بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل. فانتبه، لأن القضية أن الإنسان فينا في غالب الأحيان يستسهل بعض الأمور ويظل على ذلك، يفاجأ في أرض المحشر أو في القبر بأنه فرط وقصر ويريد أن يستدرك فلا يستطيع، ويندم ولا ينفع الندم. فاتق الله ربك واحفظ فمك وجوفك من أن يدخل فيه شيء من الحرام أو شيء من المتشابه. فإن قال قائل وماذا أصنع؟ اسأل العلماء، اسأل العلماء الأتقياء البرر الأوفياء عن أموالك وعن طبيعة عملك وعن هذا المال الذي كتبه لك أبوك قبل أن يموت ظلما وعدوانا، أيحل لك هذا أم لا يحل؟ واعلم أكرمك الله عز وجل وهداك إلى طاعته مهما كان ذل الدنيا وقسوة المعيشة بجوار عذاب الآخرة لا شيء. فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. يبقى أن يحفظ الرأس وما وعى، أي الفم يدخل فيه شيء من المحرم. الوجه الثاني من حفظ الفم اللسان. الشيء العجيب بقى في أمر اللسان والفم أن اللسان داخل الفم، وللسان وظيفتان اثنتان. الأولى تحريك الطعام يمينا ويسارا ثم دفعه إلى الداخل، دي الوظيفة. الوظيفة الثانية الكلام، الشيء العجيب يا أخوانا أن الله عز وجل لما وضع اللسان في هذا المكان في الفم جعل فوق اللسان فك وأسفل اللسان فك وأمام اللسان الشفتان. انتبه، فإذا أطبقت الشفتان يستحيل أن يتكلم اللسان، يستحيل. والأصل في الفم الإطباق للانفتاح بعكس العين والأذن، ولهذا قال عز وجل ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، من قول، قول نكرة تفيد العموم والشمول، أي أي قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا عند الإمام أحمد وغيره لما استنصح معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينصحه ويزدي عليه النصح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ ألا أدلك على ملاكي أو ملاكي هذا كله؟ قال نعم. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال له معاذ بن جبل يا رسول الله وإن لمؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا أخوانا كثير منا بيستسهل في أمر اللسان ويبدأ يتكلم فيما يخصه وفيما لا يخصه. لذلك مر رجل على أرض زراعية في وادي من الأودية، فوجد الأرض في منتهى الجدب، جدباء تحتاج إلى غيث. فوقف الرجل وقال ما أحوج الناس إلى الغيث، كلمة. فقبضه ربنا عز وجل وقال أأنت أعلم بخلق مني؟ أأنت أرحم بخلق مني؟ قال لا. لما قلته؟ لما قلته؟ أمسك عليك لسانك قبل أن تتكلم بأي كلمة. انظر، هذه الكلمة لابد أن تكتب. يعني إيه؟ لا يوجد لفظ يتلفظ به الآدمي له معنى إلا ولابد أن يكتب عليه. ومن أجل ذلك أهمس في أذني وأذنك، إياك أن تتكلم قبل أن تفكر، إياك. أصل لا يوجد أحد يتكلم بكلام إلا وهو يعلم ماذا يريد أن يقول قبل أن يقول. مش العقل يقول كده، أنا أريد أتكلم مع أخي، قبل أن أتكلم أنا أعي ما أقول. وهذا ولهذا أشار نبينا صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إياك أن تستهين بهذا الأمر. وانظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم أن يحفظ الرأس وما وعى الفم من وجهيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ البطن وما حوى. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى أهميته وعلو شأنه. فالإنسان لا يتمكن من حفظ البطن وما حوى إلا إذا حفظ الرأس وما وعى، فكأنه ذكر الخاص بعض العام للإشارة إلى عظمه وعلو شأنه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم وليذكر الموت والبلى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لذلك لما أعيد عليك كلام أبي الفرج الجوزي في هذا الحديث لما قال تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، أي يذهب عقله من عظم الحديث، فوا عجبا من الجهل به وقلة تفهم معناه. الأمر في منتهى السهولة وفي نفس الوقت في منتهى الخطورة. احفظ الله يحفظك. كيف أحفظ الله؟ بالأمور التي نذكرها، ومن جملتها أن يحفظ الجوارح. أيضا إخواني من الأمور التي ينبغي أن يفعلها العبد حتى يكون حفظ دين الله أن يحفظ الفرج. الفرج جاء النص الشرعي بحفظه، قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون، وجاءت في موضعين في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، وفي كلا الموضعين استثناء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعند الترمذي من حديث مهز بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقط. ومن هذا النص استدل أهل العلم على أن الاستمناء باليد محرم بل كبيرة من الكبائر. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يكون مع الرجل، فقال إن استطعت ألا يراها فافعل. فقالوا يا رسول الله الرجل يكون بمفرده، فقال الله أحق أن يستحيا منه، وعليه لا يجوز التعري بدون داع. طيب وما هي دواعي التعري؟ الإفضاء إلى الأهل أو قضاء الحاجة أو تغيير الثياب. والشرع المطهر أمرنا عند فعل هذه الأشياء أن نذكر الله، فإذا ذكرنا الله كان هناك ستر بين عورتنا وبين أعين الجن. إن لم نذكر الله اطلع الجن على عوراتنا رجالا كنا أو نساء. انتبهوا إخواني معشر المسلمين. وثبت عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الإتيان أو عندما يقضح أحدكم حاجته. يبقى التعري لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال إلا عند الخلاء، عند إتيان الأهل، عند تغيير الثياب. ولزاما عليك أن تسمي الله، فإذا سميت الله ستر، ستارة بينك وبين أعين الجن. لم تسمي الله ينظر إلى عورتك رجلا كان أو امرأة. وعليه إخواني معشر المسلمين حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن نحفظ الله أمر يحفظنا. كيف نحفظ الله؟ بالأمور الستة: التوحيد، الصلاة، الوضوء، الأيمان، الجوارح، الفروج. هذا هو النوع الأول من مما يجب علينا أن نقوم به بحفظ دين الله. لأن احنا قلنا احفظ الله محذوف المقدر معناه احفظ دين الله، ده النوع الأول من الحفظ. النوع الثاني ولا يقل عن الأول في الأهمية، وهو أن ينشر العبد دين الله علما وعملا. هذا من حفظ دين الله، أن ينشر العبد دين الله علما وعملا. عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم نضل الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيجب علينا أن ننشر الدين ولكن بالعلم والعمل. معشر المسلمين، احنا كده كمجتمع مصري وكمجتمع ريفي لا ينفك أحدنا عن صديق له إلا عند النوم. يعني انت خارج البيت مع أصدقائك في العمل في المؤسسة في أي شيء. طيب دخلت البيت مع صاحبتك زوجك، الحالة الوحيدة التي تكون بمفردك عند النوم أو عند أداء العبادات. طيب يعني لو أردنا أن نقول اليوم 24 ساعة لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الواحد فينا يحتك مع الناس ليس أقل من 16 ساعة أو 12 ساعة في هذه الساعات، وعندك بحبوحة من الوقت وسعة في الكلام، لما لم تنشر دين الله عز وجل بينك وبين إخوانك؟ وليس المقصود أن تقف وتعظ الناس بموعظة وبكلام قوي، أبدا، ده مجرد معلومة شرعية سمعتها من أهل العلم الثقات تبلغها غيرك، بهذا ينتشر العلم. إن عجزت عن الكلام فتمسك واعمل بما تعلمت. ف والعمل بدين الله من أقوى الوسائل لنشر دين الله. يبقى الوجه الثاني أن أنشر أن أحافظ على الدين علما وعملا. أيضا من وسائل المحافظة على الدين وهي من أهمه وعند الكثير قصور في هذا، وهو أن ندافع عن الدين ضد ما يثار ضده من شبهات. دين الإسلام مستهدف، خد بالك، ومنهج أهل السنة والجماعة مستهدف، انتبه. ومعنى الاستهداف مش معنى القرآن والسنة، يعني مش هيجوا يشعلوا النار في المصاحف ولا يهدموا المساجد أبدا، ده الهدف أنا وأنت، يلقي عليك الشبهة ليزعزع دينك، يزعزع ثواب الدين. وأصبحت أرض مصر منذ الأحداث المشؤومة إلى أن يشاء الله لا ندري، أصبحت كلأ مباحا ومرتع خصب لكل خبيث ينشر سمومه وأفكاره الهدامة. ومن أجل هذا أرجو أن تنتبهوا، تنتبهوا وتحرصوا وتحذروا على أنفسكم وعلى أولادكم. أنا أقولها بملء الفي، مع غياب الأمن وانشغاله بأمور أخرى أصبح أهل البدعة الخبثاء ينشرون أفكاره. وإلا خبروني ما الداعي، أنا لا أجد له داع أبدا، ولم أتمكن وأفكرت كثيرا لأحملها على محمل حسن، ما وجدت ما الداعي من أن يأتي على الفضائيات امرأة ملحدة أو شاب ملحد، ما الداعي؟ تنشر الكلام ده ليه؟ لصالح من؟ انتبهوا إخواني. فكما قلت لكم غياب الأمن أصبح كل خبيث يتكلم في بيته تحت بئر السلم في الأعشاش في الخصائص ينشر أفكاره المسمومة. فمن أجل هذا راقب ابنك، راقب ابنك، خاصة وأقول ولا أبتغي إلا وجه الله، إن كان ابنك يتعاطى بعض الدروس الخصوصية في المواد العلمية، لأن للأسف وجدنا أصحاب النفوس المريضة وأصحاب النفوس الخبيثة والقلوب الحاقدة على المنهج وعلى الشرع تبث أفكارها لمن يدرسون المواد العلمية. فلما بلغنا ذلك صنعنا ما أوجبه علينا الشرع، ومن هذا ألفت نظرك خاصة في الحضانات وفي البنات يبثون إليهم الأفكار المنحرفة أثناء تدريسهم للمواد العلمية. وانتبهوا لأن هذه الآثار والثمار ما يظهر أثرها إلا بعد كثير، ولكن القضية إن احنا لا نشعر بالضرر إلا بعد فوات الأوان. ومن أجل هذا لو تراجعوا مثلا يعني تفضلا منكم على كلامنا وكلام غيرنا من أهل العلم في سنة 1979 80 81 وأوائل التسعينيات وأوائل الألفين، كان التحذير على قدم وساق من الأفكار المنحرفة ومن الجماعات الضالة المضلة. ومع ذلك كان كثير من القوم يستمعون إلى كلامنا وهم يتعجبون، ولولا الحياء لأنكروا علينا ولا فعلوا. فلما حدث ما حدث بدأ الكل يستدرك، ولكن حين ولد انتهى الأمر. ومن أجل هذا نعيد الكلام، والكرة تعاد والأمور تعاد وبترتيب أشد وأحكم. الأفكار الخبيثة تنشر من الخبثاء لأولادنا، المدارس لا قل في المدارس، ولكن في الدروس الخصوصية وفي الحضانات. فانتبهوا، لا أشك في كل إنسان، ولكن راقب ومن بعد، لأن لمسنا هذا، ولولا أن الله عز وجل تداركنا برحمته لكانت مصيبة عظمى وانحرف الأولاد، واستطعنا بفضل الله أن نردهم إلى الجادة بشيء من الجهد والعناء. فانتبهوا إخواني معشر المسلمين، الشاهد إخواني أن حفظ العبد لدين الله لكي يحفظه الله يشمل أمران: أن يحفظ العبد دينه دين الله في نفسه عن طريق الأمور الستة: التوحيد والصلاة والأيمان والوضوء والجوارح والفروج. الأمر الثاني أن يحفظ دين الله في غيره، وذلك عن طريق نشر الدين علما وعملا، وعن طريق الدفاع عن الدين بالشبهات التي تثار إليه والأفكار المنحرفة التي تبث بين أفراد المجتمع المصري بالذات وأفراد الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض. فإذا فعل العبد هذين الأمرين، حفظ دين الله في نفسه وحفظ دين الله في غيره، يأتي الموعود: احفظ الله يحفظك. فإذا حفظ العبد دين ربه بالنوعين يحفظه ربنا عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ودكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. كيف يحفظ الله العبد إذا حفظ العبد دين الله؟ ما هو الحديث في بدايته إيه؟ احفظ الله يحفظك. قلنا احفظ الله شرحناه. طيب يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. هنا قال أهل العلم إذا حفظ العبد دين الله حتما سيحفظه الله تفضلا ومنة ورحمة منه عليه. كيف يحفظ الله العبد إذا حفظ العبد دين الله؟ الجواب قال أهل العلم: يحفظ الله عز وجل العبد في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي أولاده وفي ذريته. ده النوع الأولاني. النوع الثاني: يحفظ الله على العبد دينه حتى يلقاه على الإسلام. الكلام ده متى؟ إذا حفظ العبد دين الله. يبقى الجزاء من جنس العمل. أنت حفظت دين الله حتما سيحفظك الله. طيب يحفظ الله عز وجل العبد في نفسه. نعم، قال عز من قائل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال علي بن أبي طالب: ما من أحد إلا ومعه ملكان يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلي بينه وبين القدر. يحفظ الله عز وجل على العبد بدنه وصحته. متى؟ إذا حفظ دين الله. انتبهوا يا أخوانا واسمعوا أكرمكم الله. البدن الذي منحنا ربنا إياه بكل ما فيه من أعضاء تكون أجهزة، والأجهزة تكون البدن. هذا البدن الله عز وجل أمرنا أن نستخدمه في أمور معينة. طيب إذا خالف العبد واستخدم في المحرم باب التوبة مفتوح وتبت كأنك ما فعلت الذنب. طيب ركز معي، لو استمر على المخالفة، لو استمر يستخدم البدن في المحرم في المحرم في المحرم، بيصل لمرحلة معينة انتبه ويحرم من التمتع في هذا البدن في الدنيا مع العذاب في الآخرة. انتبه، الله يبارك فيكم. بدنك، عيناك، أذنك، لسانك، فرجك، يدك، رجلك، استخدمها فيما أحل الله. طب في المحرم واستمريت على المحرم مرحلة معينة يمهلك، ولكن لن يهملك، يمهلك لتتوب. إن تبت فبها ونعمة، وإلا تحرم من التمتع ببدنك وهو بين يديك، بتكون حصرة ما بعدها حصرة. ولا أريد يعني أن أسترسل في هذا الأمر، والمتعمق والذي يتدخل بين الناس في المشاكل يعي ما أقول. القاضي عياض بيقول كلمة سأسمعكم إياها، وأنتم إن شاء الله ممن قال فيهم والحر تكفيه الإشارة. قال القاضي عياض: إذا غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. انتبهوا، توجد لوحات كده في مصرنا سب في جبين المسلم: إذا غض الرجل بصره أي عن المحرم وأحصن فرجه أي عن المحرم كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. إلى عكس بالعكس. لذلك شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمة الله عليه كان في سفر مع تلامذته وقد جاوز من العمر 100 سنة، وبينما هو في الطريق وثب وثبة منكرة يعني قفز، فأنكر عليه التلاميذ: يا شيخ احنا محتاجينك وجاوزت من العمر 100، كيف تقفز هذه؟ قال: يا أولاد، هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها لنا ربنا في الكبر. انتبهوا، بحيث يعني تقدر تقيم نفسك بنفسك. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بلغت من العمر 100 ما سقط لها سن وما خرف لها عقل، 100 سنة. يبقى يحفظ الله عز وجل على العبد بدنه، متى؟ إذا حفظ ببدنه دين الله. ولكن ضيعت دين الله، أو بمعنى أدق ضيعت دينك، لما لم تستخدم جوارحك ألقي اللوم على نفسك. إن كنت في ريعان العمر في 30 أو في 20 وإذا بزوجك تطلب الطلاق لأنك عنين، ألقي اللوم على نفسك، ضيعت جوارحك في الحرام، فلا بد أن تمنع من التمتع بها في الحلال. والجزاء من جنس العمل، احفظ الله يحفظك. يبقى يحفظ ربنا عز وجل على العبد نفسه وبدنه، يحفظ على العبد ماله، يحفظ الله عز وجل العبد في عقبه وعقب عقبه. وكان أبوهما صالحا، إياك أن تنساه. بل وصل الأمر بأن الله عز وجل إذا حفظ العبد دينه يسخر ربنا عز وجل للعبد الحيوانات المؤذية بالطبع فتحفظه، والله على كل شيء قدير. وهذا ما ثبت للعبد الصالح سفينة، وهو قيس ابن حجرج، صحابي اسمه قيس بن حجرج، وشهرته سفينة. هذا العبد الصالح والقصة عنه صحيحة ثابتة صحح الألباني رحمه الله في المشكاه، يقول سفينة كان في جيش وتخلف عن الجيش، صحراء ضل الطريق، يقول وبينما أنا في الطريق لا أدري أين أذهب إذا بأسد يقدم علي، يقول فلما اقترب مني قلت له يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، فكانت العرب تكن الحيوانات كما يكن بعضهم بعضا، يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من أمري كيت وكيت. يقول راوي الحديث سفينة فاقترب مني الأسد وله بصبصة، ومعنى البصبصة أن يهز ذنبه أمانا لمن يراه، فاقترب منه وهز ذنبه وبدأ يمشي وسفينة خلفه حتى أوصله إلى الجيش. احفظ الله يحفظك. يبقى النوع الأول الذي يترتب على حفظ العبد لدين الله أن يحفظه الله عز وجل، قلنا في نفسه، في بدنه، في ماله، في ذريته، يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع تحفظه، كما دخل إبراهيم بن أدهم بستان في القيلولة فنام فاستيقظ وجد عجبا، وجد حية في فمها غصن تنش عنه الذباب وهو نائم. احفظ الله يحفظك. طيب ضيعت دين الله، ما تلومش إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك، فربنا عز وجل حكم عدل بر رحيم جواد كريم. الأمر الثاني الذي يترتب على حفظ العبد لدين الله أن يحفظ الله عز وجل على العبد دينه من الشبهات والشهوات فيلقى الله على دين الإسلام، وهذه إخواني أهم من الأولى، أهم من الأولى، لأن الحفظ في الدين، في البدن، في الصحة، في المال، في الذرية، الحيوانات المؤذية، كل هذا دنيا تتحمل، ولكن الأمر الثاني أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك فتموت على الإسلام والإيمان، ده من أعظم النعم، من أعظم النعم. لذلك راقب من حولك وأمعن النظر وتدبر وفكر واحمد الله أن ثبتك على الحق وسله الثبات حتى تلقاه. يبقى إذا حفظ الله، إذا حفظ العبد دين الله ممكن يتعرض لموقف، موقف معين بيبقى فيه بين في مفاصلة، إما هذا وإما هذا، في وقت معين يتداركه ربنا برحمته ويرده إلى الصواب، وهذا هو الذي حدث مع العبد الصالح كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. كعب بن مالك في قصة طويلة تخلف عن غزوة تبوك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما تخلفت، قال له والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، ما كانش عنده عذر، أنا تخلفت كسلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك. فمشى كعب بن مالك، فيه ناس من قبيلة بني سلمة، قبيلة كعب، مشوا خلفه، هو يقول فوالله انتبهوا ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. يعني هو كعب بن مالك في بداية الأمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي من عذر، صدق. كان قبله قبل كعب بن مالك المنافقون يعتذرون بالكذب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ويحاسبهم على العلانية ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. كعب بن مالك لما ذهب لم يعتذر بل صدع بالحق، فقومه بدأوا يؤنبونه ويلومونه، قال له ما عرفناك أذنبت ذنبا قبلها، قد كان كفيك ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. هيرجع يكذب نفسه يعني يقول كان لي عذر وهو ما كانش له عذر فيلحق بالمنافقين. ولكن انظر كيف تداركه ربنا بكلمة أجراها على لسانه. فقال كعب بن مالك هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني الذي حدث معي حدث مع أحد من الصحابة؟ قالوا نعم رجلان. قالوا مثل ما قلت؟ وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت لهم من هما؟ قالوا هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة وتداركه ربنا برحمته ولم يكذب نفسه. ده اللي احنا بنقوله. أما احنا بننظر للأحداث وبنقول السبب من الله لا دخل لنا فيه مطلقا، فالأمر بدايته من الله ونهايته إلى الله ودوامه من الله، ولكن ما هي إلا أسباب ومسببات ورحمة الله فوق كل شيء. فانتبه، احفظ الله حتى يحفظ الله عز وجل عليك دينك، احفظ الله واحفظ دينهم حتى إذا حلت بالبلاد نكبة وشبهة وبلية ومصيبة وأمر مشتبه يرشدك الله إلى الصواب ويبين لك الحق فتراه أوضح من شمس النهار فتلتزمه فيكتب لك حسن الخاتمة. أما إذا ضيعت دين الله فلن تضيع إلا نفسك، وإذا نزل بالبلاد شبهة أو بلية فلن تجد إلا الهوى تمشي خلفه. إخواني معشر المسلمين، هذا هو الجزء الأول من الحديث، وهو احفظ الله يحفظ. حفظ العبد لدين الله من وجهين، حفظ العبد لله من وجهين. أما بقية الحديث فعلى وعد إن شاء الله في أول لقاء نأتي إلى هذا المكان المبارك أن نتكلم عن بقيته. أرجو اختلي بنفسك دقيقة واحدة واطرح الحديث على نفسك وأجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. اسأل نفسك بقى، انت فعلا حفظت دين الله ام قصرت؟ والله حفظت، احمد الله وسل الله الثبات حتى تلقاه. طيب قصرت وضيعت، باب التوبة مفتوح، فاستدرك ما فاتك قبل فوات الاوان. ورحمة الله واسعة، وان الله عز وجل له باب مفتوح لتوبة العباد لا يغلقه ربنا عز وجل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن. حديثنا إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك سيدور حول حديث صحيح ثابت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قاله صلى الله عليه وآله وسلم في شخص أحد الصحابة، موجها إليه هذه الوصية النافعة. وكما هو معلوم عند علماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فحينما يتكلم الشرع المطهر سواء في الكتاب أو السنة موجها الخطاب لأحد من أفراد الأمة فالمراد بذلك كل الأمة، ولكن يوجه الخطاب إلى شخص أحدهم. وأيضا هذا الحديث إخواني قال عنه الإمام أبو الفرج الجوزي رحمة الله عليه: تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، فوا عجبا من الجهل بهذا الحديث ومن قلة التفهم لمعناه. أيضا هذا الحديث قبل الشروع في المقصود وذكره يجب علينا أن ننبه إلى أمر في غاية الأهمية، وهو ما ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه الإمام أحمد في مسنده وسنده صحيح. قال ابن مسعود: إن الناس كلهم قد أحسنوا القول، فمن وافق قوله فعله فهذا الذي أصاب حظه، ومن خالف قوله فعله فلا يوبخن إلا نفسه. فالواجب على كل مسلم حينما يسمع أمرا من أمور الشريعة أن يكون كل همه أن يعمل بهذا الأمر، أما أن يستمع ليتأثر تأثرا مؤقتا تأثرا لحظيا ثم يعود كل شيء على ما كان عليه، فهذا لشك عوار عند المسلم وسوءة فيه، ينبغي أن يستعين بالله ويتخلص منها. فعلى كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يراعي هذا الأمر في نفسه حينما يستمع إلى وعظ أو لعلم، أن ينظر إلى ما مسافة القرب بين سلوكه وبين العلم الذي تعلمه. فإذا استعنا بالله وفعلنا هذا إن شاء الله سيأتي من ورائه خير عظيم، ويأتي من ورائه نفع عظيم لنا وللأمة. الحديث إخواني من ناحية الصناعة الحديثية رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام الترمذي وسنده صحيح، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حمار، وفي رواية: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي يركب على حمار النبي صلى الله عليه وسلم أمامه وهو من خلفه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، وفي رواية صحيحة: يا غليم، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال ابن عباس: فقلت: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع العسر. هذا الحديث إخواني معشر المسلمين اشتمل على خبر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر به الأمة ولكن في شخص عبد الله بن عباس. فبداية الحديث قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام ألا أعلمك كلمات للتشويق ويثير انتباهه ينفعك الله بهن. فيه دليل على أن النفع كله من عند الله، وهذه الكلمات سبب للنفع والنفع هو الله. ولكي يتحقق النفع لا بد من شرط وهو العمل بهذه الكلمات. يبقى أنا عندي نفع وعندي سبب للنفع وعندي شرط لكي أنتفع. النفع من الله عز وجل، سبب النفع هذه الكلمات احفظ الله يحفظك إلى آخر الحديث. طيب شرط الانتفاع أن يعمل العبد بهذه الكلمات، فإن لم يفعل لم ينتفع. وليس بعدم انتفاعه أن النفع غير موجود، بل هو موجود ولكن انتفع عن الرجل لأنه لم يأت بشروط النفع. قال له النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. وهذا الخطاب كما قلنا موجه لكل أفراد الأمة، احفظوا الله يحفظكم الله، احفظ الله يحفظك. هذه اللفظة إخواني في باب كلام العربي تعتبر من باب الإخبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن خبر صدق، ولا يخبر نبينا صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق، وهو احفظ الله يحفظك الله عز وجل. والجزاء من جنس العمل، فإذا حفظ العبد ربه حتما تفضلا من الله عز وجل سيحفظه الله عز وجل. وعليه ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك؟ طيب ما المراد وما النتائج المترتبة إذا حفظ العبد ربه عز وجل يحفظه الله؟ اعلموا إخواني معشر المسلمين أن حقيقة الحفظ في لغة العرب هي صيانة المحفوظ من الضياع ومن الأذى، وهذا المعنى مستحيل في حق الله عز وجل. يعني حينما نقول شيء نحفظه، ايه معنى نحفظه؟ قال اهل العلم المحفوظ صيانة او الحفظ صيانة المحفوظ من الاذى والضياع. فحينما نقول احفظ الله، احفظ فعل امر والمأمور هم المكلفون والمفعول هو الله عز وجل، وهذا يستحيل في حق الله. يعني يستحيل ان نحفظ الله. طيب يبقى ما معنى الكلام؟ قال أهل العلم هذا الكلام على تقدير محذوف، فيكون المعنى احفظ دين الله يحفظك الله عز وجل، احفظ دين الله يحفظك الله عز وجل. وعليه إذا حفظ العبد دين ربه عز وجل سيحفظه ربنا عز وجل. سؤال، كيف يحفظ العبد دين الله حتى يحفظه الله؟ انتبهوا إخواني معشر المسلمين حتى يتحقق فينا هذا النص ونخرج إن شاء الله وقد استوعبنا الحديث وفهمناه كما فهمه سلفنا الصالح، ونستعين بالله ونعمل حتى نحظى بالثمرة وبالفائدة. أولا، كيف يحفظ العبد دين ربه عز وجل؟ ابتداء الدين محفوظ بنا أو بغيرنا. يعني الدين لن يضيع، ولكن الإشكالية أن بعض الناس يقصر في حفظ الدين فلا ينال حفظ الله عز وجل، مع أن الدين محفوظ به وبغيره. فالله عز وجل لن يترك دينه هملا وسدا، كما قال عز وجل: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالدين محفوظ، فالكيس العاقل الفطن يسعى إلى أن يكون في ركب المحافظين على دين الله حتى يحفظه الله عز وجل. نرجع للسؤال: كيف يحفظ العبد دين ربه عز وجل؟ الجواب: من خلال 6 أمور معلومة. الأمر الأول: يحفظ دين الله عز وجل بالمعتقد الصحيح، بالتوحيد الحق، بأن يفرض الله عز وجل بالربوبية وبالألوهية وبالأسماء والصفات، لا يعبد غير الله، لا يتوجه بالعبادة إلى غير الله، لا يحلف بغير الله، لا يستعين بغير الله، لا يثق ولا يتوكل إلا على الله. فهذا أولى أنواع الدين من الحفظ، أن يحفظ العبد توحيده وعقيدته الصحيحة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي من خلاله يحفظ العبد دين الله عز وجل: أن يحافظ على الصلوات. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال عز وجل في وصف عباده المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم على صلاتهم يحافظون. والمعني بالمحافظة على الصلوات أمران اثنان: من ناحية الأداء ومن ناحية الزمان والمكان. فمن ناحية الأداء أن يؤديها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ناحية الزمان سأل عبد الله بن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال: خير الأعمال، قال: صل الصلاة في أول وقتها. ومن ناحية المكان أن يصليها في جماعة في بيت من بيوت الله عز وجل، إلا أن يكون معذورا، والعذر هو المرض أو الخوف الشديد أو المطر الشديد. أما عدا ذلك فإن كان صلى وصلاته تبرأ الذم منها وسقطت عنه الفرض، ولكنه لم يكن من المحافظين. لأن القاعدة الأصولية وهي أن الله عز وجل إذا أمر بأمر على كيفية معينة لا يعتبر المكلف آتيا بالأمر إلا إذا أتى به على الكيفية المعلومة. أعيد هذه القاعدة: إذا أمر الشارع المكلفين بأمر على كيفية معينة، يعني قال: صلوا، أمر بالصلاة، وأمرنا بالصلاة على كيفية معلومة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا أتى المكلف العبد اللي هو أنا وأنت بهذه العبادة ولكن على غير الكيفية، لم يكن أتى بالعبادة. يبقى لكي أحافظ على الصلاة لابد من ناحية الزمان في أول وقتها، من ناحية المكان في بيوت الله في جماعة، أيضا من ناحية الكيفية أن آتي بها كما فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الثالث الذي من خلاله يكون العبد محافظا لدين الله عز وجل، وهو الحفاظ على الوضوء. عند الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث ثوبان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. وهذه من الأمور التي يغفل عنها بعض الناس. احنا عندنا الوضوء شرط للصلاة، من أراد أن يصلي لابد أن يكون متوضئا. طيب، من لم يكن في صلاة لا يستحب له استحبابا شديدا أن يكون على وضوء. فإن قيل: ما الفائدة؟ قيل: امتثال الأمر الشرعي، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. فمن علامات الإيمان ومن علامات المحافظة على دين الله أن يحافظ العبد على الوضوء، أي كلما أحدث توضأ إن لم يكن فيه مشقة عليه. ولا يشترط أن يكون متوضئا لأنه سيصلي، لا، يتوضأ ليصلي هذا فرض على سبيل الحتم والإلزام. أما من غير الصلاة يستحب له الوضوء. يبقى يحافظ الإنسان على العقيدة وعلى التوحيد، يحافظ الإنسان على الصلاة، يحافظ الإنسان على الوضوء. الأمر الرابع، يحافظ الإنسان على أيمانه، الأيمان الحلف. قال ربنا تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم، فلا يجوز للمسلم أن يقسم على كل شيء، لأنه إذا أقسم على كل شيء ينبغي عليه أن يبر بيمينه، فإن لم يبر بيمينه فقد حنث في يمينه وتجب عليه الكفارة، وهي دين في عنقه إلى أن يلقى الله عز وجل. الأمر الخامس الذي من خلاله إذا فعله العبد يحافظ على دينه، أن يحفظ الجوارح، يحفظ جوارحه. عند الترمذي وأحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه استحيوا من الله حق الحياء، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لنستحيي والحمد لله. انظر إلى دقة الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استحيوا من الله حق الحياء، فكان الرد منهم إنا لنستحيي والحمد لله، لم يقولوا إنا لنستحيي الحياء الحق، ما قالوها، لعلمهم أنهم قصروا في أمر لم يفطنوا إليه. فلما قال استحيوا من الله حق الحياء قالوا إنا لنستحيي والحمد لله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ليس ذاك، أي ليس هذا الذي عندكم هو الذي أقصده، بل من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. انتبهوا إخواني، من أخطر القضايا الذي توجد بيننا ولا نفطن إليها أننا لا نراقب أنفسنا فيما نسمع من العلم، وهنا مكمن الخطر. لذلك كان السابقون من الصحابة والتابعين كلامهم قليل وعملهم كثير، فتجد مثلا أن الواعظ حينما يعظ القوم أقصى موعظة ربع ساعة، وإحنا مضى دلوقتي ثلث ساعة، أكثر موعظة لسلفنا الصالح ثلث ساعة ربع ساعة، كلام قليل ومركز وعمل كثير. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يستحي من الله حق الحياء، انتبه، فليحفظ الرأس وما وعى. رأسك ما الذي يوجد فيها؟ الأذنان والعينان والأنف والفم، هذه الجوارح الأربع. يبقى يحفظ الأذنين ويحفظ العينين ويحفظ الأنف ويحفظ الفم. والمعني بحفظ الفم أمران، اللسان وما يدخل الفم من الطعام الحلال أو الحرام. تخيل لو أن كل واحد منا راقب هذه الجوارح الأربع. يعني من عجيب ما يروى في هذا المقام أنه جيء لعمر بن عبد العزيز بطيب من الغنائم، فلما دخل بيت المال ووضع الطيب سد أنفه، فقيل له يا أمير المؤمنين لما وهو طيب سددت أم لم تسد لا يؤثر؟ قال وهل ينتفع به إلا برائحته؟ فانظر إلى شدة ورعه رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يبقى الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم فليحفظ الرأس وما وعى الأذنين. لا يسمع العبد إلا ما أذن الله بسمعه. انتبهوا أخوانا، مثل هذه الأمور التي نعدها من الصغائر هي عند الله عظيمة. لا تسمع إلا ما أذن لك الشرع باستماعه، فلا تسمع المحرم ولا تسمع لحديث قوم وهم لا يعلمون أنك تسمع حديثهم، هذا لا يحل، هذا من التجسس المنهي عنه شرعا. ولا يحل لك أن تسمع لأقوام يعصون الله وأنت بينهم، كأن يغتاب أحد أو يصعب النميمة وأنت بينهم، هذا لا يحل لك، بل هذا من كبائر الأمور ومن عظائم الذنوب أن يحفظ الرأس وما وعى. لذلك تجد أن الله عز وجل من حكمته الباهرة الذي قدر فهدى أن الله عز وجل جعل الأذنين مفتوحة على الدوام، ومن أجل هذا يحاسبنا ربنا عز وجل على ما استمعنا لا ما سمعنا. وفرق كبير بين الأمرين، ما استمعت أي تعمدت السماع، أما ما سمعته عرضا كأن تكون في وسيلة مواصلات أو أن يكون بجوارك جار سوء أتى بما يصك الآذان من المحرمات وأنت احتسبت عليه ولم يستجب لك، فرغم أنفك تسمع، ليس عليك شيء. فالله عز وجل يحاسب العباد على ما استمعوا لا ما سمعوا، أن يحفظ الرأس وما وعى. ومن جملة ما في الرأس العينين، العينين لا يحل لك شرعا أن تنظر إلا إلى ما أمر الله عز وجل بالنظر إليه، فإن عرض عليك ما حرم ربنا عز وجل عليك انظر، جعل على العينين جفنا بإطباقه لا ترى شيء، وجعل العينان على الرأس والرأس على العنق تستطيع أن تديره يمينا أو شمالا، حتى إذا عرض عليك شيء مما حرم الله تتمكن من صرف البصر من خلال هذين الأمرين، إما إطباق الجفنين وإما إدارة الرأس، أن يحفظ الرأس وما وعى. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نظرة الفجأة أو نظرة الفداءة، فقال صلى الله عليه وسلم اصرف بصرك، يعني ممكن أن تقع العين على شيء محرم، في هذه الحالة الشرع لا يحاسب على النظرة الأولى، ولكن بعد ذلك أمرك أن تصرف البصر. وضابط النظر إخواني حتى لا نتوسع أن يدرك الإنسان ما وقعت عليه عينه أنه مما لا يحل النظر إليه، أن يدرك الإنسان أن ما وقعت عينه عليه لا يحل النظر إليه. هنا أصبحت نظرة، يعني على سبيل المثال أنت تسير ووقعت عينك على امرأة، خلاص الأصل أننا لا ننظر إلى النساء، ده الأصل، إلا إذا كانت زوجة أو من ذوات المحارم على التأبيد. طيب وقعت عينك على امرأة، يبقى يحرم عليك أن تعيد النظر، فإن أتاك الشيطان وقال أعد النظر حتى تعلم أنها من محارمك أو لا، لا يحل لك، لا يحل لك، اصرف بصرك. سئل عن نظرة الفتأة قال اصرف بصرك، قال إنما لك الأولى وعليك الثانية، أي أن الأولى معفو عنها، أما الثانية تسأل عنها وستحاسب على ذلك. واعلموا إخواني بارك الله فيكم أن إرسال النظر في المحرم له عواقب وخيمة على القلب من ناحية ضعف الإيمان، وعلى الصحة من ناحية الإضعاف، وسيأتي ذكر ذلك. أن يحفظ الرأس وما وعى الأذنين والعينين، الفم كنا من خلال وجهين اثنين. الوجه الأول لا يدخل جوفه إلا الحلال الطيب، فإذا كان هناك شيء من المحرم أو مشتبه فليبتعد عنه. روى الإمام الدارمي بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الإمام أبو نعيم في الحلية من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل جسم نبت من سحت حرم على الجنة والنار أولى به. انتبهوا أخوانا، كل جسد أو جسم نبت من سحت أي من محرم أو مشتبه حرم على الجنة والنار أولى به. يبقى أحفظ الفم من أن يدخل فيه شيء محرم أو شيء مشتبه. وهذا الذي أشار إليه العبد الصالح عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قال: كنا نترك 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام. يعني يتاجر ويتربح، فمن باب الورع والخوف من المتشابه والبعد عن الحرام كان الرجل منهم يترك 9 أعشار الحلال خشية أن يقع في الحرام. يبقى حفظ الفم من أن يدخل في الجوف شيء محرم. انتبهوا يا أخوانا، لا تتساهلوا بهذا الأمر، لأن دخول المحرم إلى الجوف يؤدي إلى عدم قبول الدعاء ويؤدي إلى عدم قبول الأعمال الصالحة. وفي هذا المسجد من قرابة 2 سنين تكلمت معكم بعنوان حرمة أكل أموال الناس بالباطل. فانتبه، لأن القضية أن الإنسان فينا في غالب الأحيان يستسهل بعض الأمور ويظل على ذلك، يفاجأ في أرض المحشر أو في القبر بأنه فرط وقصر ويريد أن يستدرك فلا يستطيع، ويندم ولا ينفع الندم. فاتق الله ربك واحفظ فمك وجوفك من أن يدخل فيه شيء من الحرام أو شيء من المتشابه. فإن قال قائل: وماذا أصنع؟ اسأل العلماء، اسأل العلماء الأتقياء البرر الأوفياء عن أموالك وعن طبيعة عملك وعن هذا المال الذي كتبه لك أبوك قبل أن يموت ظلما وعدوانا، أيحل لك هذا أم لا يحل؟ واعلم أكرمك الله عز وجل وهداك إلى طاعته مهما كان ذل الدنيا وقسوة المعيشة بجوار عذاب الآخرة لا شيء. فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. يبقى أن يحفظ الرأس وما وعى، أي الفم يدخل فيه شيء من المحرم. الوجه الثاني من حفظ الفم اللسان. الشيء العجيب بقى في أمر اللسان والفم أن اللسان داخل الفم، وللسان وظيفتان اثنتان: الأولى تحريك الطعام يمينا ويسارا ثم دفعه إلى الداخل، دي الوظيفة. الوظيفة الثانية الكلام. الشيء العجيب يا أخوانا أن الله عز وجل لما وضع اللسان في هذا المكان في الفم جعل فوق اللسان فك وأسفل اللسان فك وأمام اللسان الشفتان. انتبه، فإذا أطبقت الشفتان يستحيل أن يتكلم اللسان، يستحيل. والأصل في الفم الإطباق لا الانفتاح، بعكس العين والأذن. ولهذا قال عز وجل: ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، من قول، قول نكرة تفيد العموم والشمول، أي أي قول، إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا عند الإمام أحمد وغيره لما استنصح معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ ينصح ويزدي عليه النصح، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، ألا أدلك على ملاكي أو ملاكي هذا كله؟ قال: نعم. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يا أخوانا، كثير منا بيستسهل في أمر اللسان ويبدأ يتكلم فيما يخصه وفيما لا يخصه. لذلك مر رجل على أرض زراعية في وادي من الأودية، فوجد الأرض في منتهى الجدب، جدباء تحتاج إلى غيث. فوقف الرجل وقال: ما أحوج الناس إلى الغيث. كلمة. فقبضه ربنا عز وجل وقال: أأنت أعلم بخلق مني؟ أأنت أرحم بخلق مني؟ قال: لا. لما قلته؟ لما قلته؟ أمسك عليك لسانك قبل أن تتكلم بأي كلمة. انظر، هذه الكلمة لابد أن تكتب. يعني إيه؟ لا يوجد لفظ يتلفظ به الآدمي له معنى إلا ولا بد أن يكتب عليه. ومن أجل ذلك أهمس في أذني وأذنك، إياك أن تتكلم قبل أن تفكر. إياك، أصل لا يوجد أحد يتكلم بكلام إلا وهو يعلم ماذا يريد أن يقول قبل أن يقول. مش العقل يقول كده؟ أنا أريد أتكلم مع أخي، قبل أن أتكلم أنا أعي ما أقول. وهذا ولهذا أشار نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إياك أن تستهين بهذا الأمر. وانظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أن يحفظ الرأس وما وعى، الفم من وجهيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن يحفظ البطن وما حوى. وهذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى أهميته وعلو شأنه. فالإنسان لا يتمكن من حفظ البطن وما حوى إلا إذا حفظ الرأس وما وعى، فكأنه ذكر الخاص بعد العام للإشارة إلى عظمه وعلو شأنه. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليذكر الموت والبلى. وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. لذلك لما أعيد عليك كلام أبي الفرج الجوزي في هذا الحديث، لما قال: تأملت هذا الحديث فأدهشني حتى كدت أطيش، أي يذهب عقله من عظم الحديث، فوا عجبا من الجهل به وقلة تفهم معناه. الأمر في منتهى السهولة وفي نفس الوقت في منتهى الخطورة. احفظ الله يحفظك. كيف أحفظ الله؟ بالأمور التي نذكرها، ومن جملتها أن يحفظ الجوارح. أيضا إخواني، من الأمور التي ينبغي أن يفعلها العبد حتى يكون حفظ دين الله أن يحفظ الفرج. الفرج جاء النص الشرعي بحفظه، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. وجاءت في موضعين، في سورة المؤمنون وفي سورة المعارج، وفي كلا الموضعين استثناء: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وعند الترمذي من حديث بهز بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك فقط. ومن هذا النص استدل أهل العلم على أن الاستمناء باليد محرم بل كبيرة من الكبائر. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يكون مع الرجل. فقال: إن استطعت ألا يراها فافعل، فقالوا يا رسول الله الرجل يكون بمفرده؟ فقال الله أحق أن يستحيى منه، وعليه لا يجوز التعري بدون داع. طيب وما هي دواعي التعري؟ الإفضاء إلى الأهل أو قضاء الحاجة أو تغيير الثياب. والشرع المطهر أمرنا عند فعل هذه الأشياء أن نذكر الله، فإذا ذكرنا الله كان هناك ستر بين عورتنا وبين أعين الجن. إن لم نذكر الله اطلع الجن على عوراتنا رجالا كنا أو نساء. انتبهوا إخواني معشر المسلمين. وثبت عند الترمذي من حديث علي بن أبي طالب أنه قال إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الإتيان أو عندما يقضي أحدكم حاجته. يبقى التعري لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال إلا عند الخلاء، عند إتيان الأهل، عند تغيير الثياب. ولزاما عليك أن تسمي الله، فإذا سميت الله ستر، ستارة بينك وبين أعين الجن. لم تسمي الله ينظر إلى عورتك رجلا كان أو امرأة. وعليه إخواني معشر المسلمين حتى يتصل الكلام بعضه ببعض، نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث أن نحفظ الله أمر يحفظنا. كيف نحفظ الله؟ بالأمور الستة: التوحيد، الصلاة، الوضوء، الأيمان، الجوارح، الفروج. هذا هو النوع الأول من مما يجب علينا أن نقوم به بحفظ دين الله. لأن احنا قلنا احفظ الله محذوف المقدر معناه احفظ دين الله، ده النوع الأول من الحفظ. النوع الثاني ولا يقل عن الأول في الأهمية، وهو أن ينشر العبد دين الله علما وعملا. هذا من حفظ دين الله، أن ينشر العبد دين الله علما وعملا. عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وبلغها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيجب علينا أن ننشر الدين ولكن بالعلم والعمل. معشر المسلمين، احنا كده كمجتمع مصري وكمجتمع ريفي لا ينفك أحدنا عن صديق له إلا عند النوم. يعني انت خارج البيت مع أصدقائك في العمل في المؤسسة في أي شيء. طيب دخلت البيت مع صاحبتك زوجك، الحالة الوحيدة التي تكون بمفردك عند النوم أو عند أداء العبادات. طيب يعني لو أردنا أن نقول اليوم 24 ساعة لا نكون مبالغين إذا قلنا أن الواحد فينا يحتك مع الناس ليس أقل من 16 ساعة أو 12 ساعة في هذه الساعات، وعندك بحبوحة من الوقت وسعة في الكلام، لما لم تنشر دين الله عز وجل بينك وبين إخوانك؟ وليس المقصود أن تقف وتعظ الناس بموعظة وبكلام قوي، أبدا، ده مجرد معلومة شرعية سمعتها من أهل العلم الثقات تبلغها غيرك، بهذا ينتشر العلم. إن عجزت عن الكلام فتمسك واعمل بما تعلمت. فالعمل بدين الله من أقوى الوسائل لنشر دين الله. يبقى الوجه الثاني أن أنشر، أن أحافظ على الدين علما وعملا. أيضا من وسائل المحافظة على الدين وهي من أهمه وعند الكثير قصور في هذا، وهو أن ندافع عن الدين ضد ما يثار ضده من شبهات. دين الإسلام مستهدف، خد بالك، ومنهج أهل السنة والجماعة مستهدف، انتبه. ومعنى الاستهداف مش معنى القرآن والسنة، يعني مش هيجوا يشعلوا النار في المصاحف ولا يهدموا المساجد أبدا، ده الهدف أنا وأنت، يلقي عليك الشبهة ليزعزع دينك، يزعزع ثواب الدين. وأصبحت أرض مصر منذ الأحداث المشؤومة إلى أن يشاء الله لا ندري أصبحت كلأ مباحا ومرتع خصب لكل خبيث ينشر سمومه وأفكاره الهدامة. ومن أجل هذا أرجو أن تنتبهوا وتحرصوا وتحذروا على أنفسكم وعلى أولادكم. أنا أقولها بملء الفي، مع غياب الأمن وانشغاله بأمور أخرى أصبح أهل البدعة الخبثاء ينشرون أفكاره. وإلا خبروني ما الداعي؟ أنا لا أجد له داع أبدا، ولم أتمكن وأفكرت كثيرا لأحملها على محمل حسن، ما وجدت. ما الداعي من أن يأتي على الفضائيات امرأة ملحدة أو شاب ملحد؟ ما الداعي؟ تنشر الكلام ده ليه؟ لصالح من؟ انتبهوا إخواني، فكما قلت لكم غياب الأمن أصبح كل خبيث يتكلم في بيته تحت بئر السلم في الأعشاش في الخصائص ينشر أفكاره المسمومة. فمن أجل هذا راقب ابنك، راقب ابنك، خاصة وأقول ولا أبتغي إلا وجه الله، إن كان ابنك يتعاطى بعض الدروس الخصوصية في المواد العلمية، لأن للأسف وجدنا أصحاب النفوس المريضة وأصحاب النفوس الخبيثة والقلوب الحاقدة على المنهج وعلى الشرع تبث أفكارها لمن يدرسون المواد العلمية. فلما بلغنا ذلك صنعنا ما أوجبه علينا الشرع، ومن هذا ألفت نظرك خاصة في الحضانات وفي البنات يبثون إليهم الأفكار المنحرفة أثناء تدريسهم للمواد العلمية. وانتبهوا لأن هذه الآثار والثمار ما يظهر أثرها إلا بعد كثير، ولكن القضية إن احنا لا نشعر بالضرر إلا بعد فوات الأوان. ومن أجل هذا لو تراجعوا مثلا يعني تفضلا منكم على كلامنا وكلام غيرنا من أهل العلم في سنة 1979 80 81 وأوائل التسعينيات وأوائل الألفين، كان التحذير على قدم وساق من الأفكار المنحرفة ومن الجماعات الضالة المضلة. ومع ذلك كان كثير من القوم يستمعون إلى كلامنا وهم يتعجبون، ولولا الحياء لأنكروا علينا ولا فعلوا. فلما حدث ما حدث بدأ الكل يستدرك، ولكن حين ولات انتهى الأمر. ومن أجل هذا نعيد الكلام، والكرة تعاد والأمور تعاد وبترتيب أشد وأحكم. الأفكار الخبيثة تنشر من الخبثاء لأولادنا. المدارس لا قل في المدارس، ولكن في الدروس الخصوصية وفي الحضانات. فانتبهوا، لا أشك في كل إنسان، ولكن راقب ومن بعد، لأن لمسنا هذا ولولا أن الله عز وجل تداركنا برحمته لكانت مصيبة عظمى، وانحرف الأولاد واستطعنا بفضل الله أن نردهم إلى الجادة بشيء من الجهد والعناء. فانتبهوا إخواني معشر المسلمين، الشاهد إخواني أن حفظ العبد لدين الله لكي يحفظه الله يشمل أمران: أن يحفظ العبد دينه دين الله في نفسه عن طريق الأمور الستة: التوحيد والصلاة والأيمان والوضوء والجوارح والفروج. الأمر الثاني أن يحفظ دين الله في غيره، وذلك عن طريق نشر الدين علما وعملا، وعن طريق الدفاع عن الدين بالشبهات التي تثار إليه والأفكار المنحرفة التي تبث بين أفراد المجتمع المصري بالذات وأفراد الأمة الإسلامية في كل بقاع الأرض. فإذا فعل العبد هذين الأمرين حفظ دين الله في نفسه وحفظ دين الله في غيره، يأتي الموعود احفظ الله يحفظك. فإذا حفظ العبد دين ربه بالنوعين يحفظه ربنا عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى لي ودكم الهداية والرشاد، وأسأله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. كيف يحفظ الله العبد إذا حفظ العبد دين الله؟ ما هو الحديث في بدايته إيه؟ احفظ الله يحفظك. قلنا احفظ الله شرحناه. طيب يحفظك الله، احفظ الله يحفظك. هنا قال أهل العلم إذا حفظ العبد دين الله حتما سيحفظه الله تفضلا ومنة ورحمة منه عليه. كيف يحفظ الله العبد إذا حفظ العبد دين الله؟ الجواب قال أهل العلم يحفظ الله عز وجل العبد في نفسه وفي بدنه وفي ماله وفي أولاده وفي ذريته. ده النوع الأولاني. النوع الثاني يحفظ الله على العبد دينه حتى يلقاه على الإسلام. الكلام ده متى؟ إذا حفظ العبد دين الله. يبقى الجزاء من جنس العمل. أنت حفظت دين الله حتما سيحفظك الله. طيب يحفظ الله عز وجل العبد في نفسه. نعم قال عز من قائل له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وقال علي بن أبي طالب ما من أحد إلا ومعه ملكان يحفظونه بأمر الله، فإذا جاء القدر خلي بينه وبين القدر. يحفظ الله عز وجل على العبد بدنه وصحته. متى؟ إذا حفظ دين الله. انتبهوا يا أخوانا واسمعوا أكرمكم الله. البدن الذي منحنا ربنا إياه بكل ما فيه من أعضاء تكون أجهزة والأجهزة تكون البدن، هذا البدن الله عز وجل أمرنا أن نستخدمه في أمور معينة. طيب إذا خالف العبد واستخدم في المحرم باب التوبة مفتوح وتبت كأنك ما فعلت الذنب. طيب ركز معي، لو استمر على المخالفة، لو استمر يستخدم البدن في المحرم في المحرم في المحرم بيصل لمرحلة معينة انتبه ويحرم من التمتع في هذا البدن في الدنيا مع العذاب في الآخرة. انتبه الله يبارك فيكم. بدنك، عيناك، أذنك، لسانك، فرجك، يدك، رجلك استخدمها فيما أحل الله. طب في المحرم واستمريت على المحرم مرحلة معينة يمهلك، ولكن لن يهملك، يمهلك لتتوب. إن تبت فبها ونعمة، وإلا تحرم من التمتع ببدنك وهو بين يديك، بتكون حصرة ما بعدها حصرة. ولا أريد يعني أن أسترسل في هذا الأمر، والمتعمق والذي يتدخل بين الناس في المشاكل يعي ما أقول. القاضي عياض بيقول كلمة سأسمعكم إياها، وأنتم إن شاء الله ممن قال فيهم والحر تكفيه الإشارة. قال القاضي عياض: إذا غض الرجل بصره وأحصن فرجه كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. انتبهوا، توجد لوحات كده في مصرنا سب في جبين المسلم: إذا غض الرجل بصره أي عن المحرم وأحصن فرجه أي عن المحرم كان أقوى على إتيان أهله في الحلال. العكس بالعكس. لذلك شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي رحمة الله عليه كان في سفر مع تلامذته وقد جاوز من العمر 100 سنة، وبينما هو في الطريق وثب وثبة منكرة يعني قفز، فأنكر عليه التلاميذ: يا شيخ احنا محتاجينك وجاوزت من العمر 100، كيف تقفز هذه؟ قال: يا أولاد هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها لنا ربنا في الكبر. انتبهوا، بحيث يعني تقدر تقيم نفسك بنفسك. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها بلغت من العمر 100 ما سقط لها سن وما خرف لها عقل. 100 سنة. يبقى يحفظ الله عز وجل على العبد بدنه، متى؟ إذا حفظ ببدنه دين الله. ولكن ضيعت دين الله، أو بمعنى أدق ضيعت دينك، لما لم تستخدم جوارحك القي اللوم على نفسك. إن كنت في ريعان العمر في 30 أو في 20 وإذا بزوجك تطلب الطلاق لأنك عنين، القي اللوم على نفسك، ضيعت جوارحك في الحرام، فلا بد أن تمنع من التمتع بها في الحلال. والجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. يبقى يحفظ ربنا عز وجل على العبد نفسه وبدنه، يحفظ على العبد ماله، يحفظ الله عز وجل العبد في عقبه وعقب عقبه. وكان أبوهما صالحا، إياك أن تنساه. بل وصل الأمر بأن الله عز وجل إذا حفظ العبد دينه يسخر ربنا عز وجل للعبد الحيوانات المؤذية بالطبع فتحفظه، والله على كل شيء قدير. وهذا ما ثبت للعبد الصالح سفينة، وهو قيس ابن حجرج، صحابي اسمه قيس بن حجرج وشهرته سفينة. هذا العبد الصالح، والقصة عنه صحيحة ثابتة، صحح الألباني رحمه الله في المشكاة، يقول: سفينة كان في جيش وتخلف عن الجيش، صحراء ضل الطريق، يقول: وبينما أنا في الطريق لا أدري أين أذهب إذا بأسد يقدم علي، يقول: فلما اقترب مني قلت له: يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، فكانت العرب تكن الحيوانات كما يكن بعضهم بعضا، يا أبا الحارث، أنا سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان من أمري كيت وكيت. يقول راوي الحديث: سفينة فاقترب مني الأسد وله بصبصة، ومعنى البصبصة أن يهز ذنبه أمانا لمن يراه، فاقترب منه وهز ذنبه وبدأ يمشي وسفينة خلفهم حتى أوصله إلى الجيش. احفظ الله يحفظك. يبقى النوع الأول الذي يترتب على حفظ العبد لدين الله أن يحفظه الله عز وجل، قلنا في نفسه، في بدنه، في ماله، في ذريته، يجعل الحيوانات المؤذية بالطبع تحفظه. كما دخل إبراهيم بن أدهم بستان في القيلولة فنام فاستيقظ وجد عجبا، وجد حية في فمها غصن تنش عنه الذباب وهو نائم. احفظ الله يحفظك. طيب ضيعت دين الله، ما تلومش إلا نفسك، لا تلوم إلا نفسك، فربنا عز وجل حكم عدل، بر رحيم، جواد كريم. الأمر الثاني الذي يترتب على حفظ العبد لدين الله أن يحفظ الله عز وجل على العبد دينه من الشبهات والشهوات فيلقى الله على دين الإسلام. وهذه إخواني أهم من الأولى، أهم من الأولى، لأن الحفظ في الدين، في البدن، في الصحة، في المال، في الذرية، الحيوانات المؤذية، كل هذا دنيا تتحمل. ولكن الأمر الثاني أن يحفظ الله عز وجل عليك دينك فتموت على الإسلام والإيمان، ده من أعظم النعم، من أعظم النعم. لذلك راقب من حولك وأمعن النظر وتدبر وفكر واحمد الله أن ثبتك على الحق وسله الثبات حتى تلقاه. يبقى إذا حفظ الله، إذا حفظ العبد دين الله ممكن يتعرض لموقف، موقف معين، وبيبقى فيه بين في مفاصلة، إما هذا وإما هذا، في وقت معين يتداركه ربنا برحمته ويرده إلى الصواب. وهذا هو الذي حدث مع العبد الصالح كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. كعب بن مالك في قصة طويلة تخلف عن غزوة تبوك، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله لما تخلفت، قال له والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، ما كانش عنده عذر، أنا تخلفت كسلا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم حتى يقضي الله فيك. فمشى كعب بن مالك، فيه ناس من قبيلة بني سلمة، قبيلة كعب، مشوا خلفه، هو يقول فوالله انتبهوا ما زالوا يؤنبونني حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. يعني هو كعب بن مالك في بداية الأمر راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لي من عذر، صدق. كان قبل كعب بن مالك المنافقون يعتذرون بالكذب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل العذر ويحاسبهم على العلانية ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله. كعب بن مالك لما ذهب لم يعتذر بل صدع بالحق، فقومه بدأوا يؤنبونه ويلومونه، قال له ما عرفناك أذنبت ذنبا قبلها، قد كان كفيك ذنبك أن يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حتى كدت أن أرجع فأكذب نفسي. هيرجع يكذب نفسه، يعني يقول كان لي عذر وهو ما كانش عذر، فيلحق بالمنافقين. ولكن انظر كيف تداركه ربنا بكلمة أجراها على لسانه. فقال كعب بن مالك هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ يعني الذي حدث معي حدث مع أحد من الصحابة؟ قالوا نعم، رجلان قالوا مثل ما قلت، وقيل لهم مثل ما قيل لك. قلت لهم من هما؟ قالوا هلال بن أمية ومرار بن الربيع. يقول كعب فذكروا لي رجلين صالحين لي فيهما أسوة حسنة، وتداركه ربنا برحمته ولم يكذب نفسه. ده اللي احنا بنقوله. أما احنا بننظر للأحداث وبنقول الثبات من الله لا دخل لنا فيه مطلقا، فالأمر بدايته من الله ونهايته إلى الله ودوامه من الله، ولكن ما هي إلا أسباب ومسببات، ورحمة الله فوق كل شيء. فانتبه، احفظ الله حتى يحفظ الله عز وجل عليك دينك، احفظ الله واحفظ دينهم حتى إذا حلت بالبلاد نكبة وشبهة وبلية ومصيبة وأمر مشتبه يرشدك الله إلى الصواب ويبين لك الحق فتراه أوضح من شمس النهار فتلتزمه فيكتب لك حسن الخاتمة. أما إذا ضيعت دين الله فلن تضيع إلا نفسك، وإذا نزل بالبلاد شبهة أو بلية فلن تجد إلا الهوى تمشي خلفه. إخواني معشر المسلمين، هذا هو الجزء الأول من الحديث، وهو احفظ الله يحفظك. حفظ العبد لدين الله من وجهين، حفظ العبد لله من وجهين. أما بقية الحديث فعلى وعد إن شاء الله في أول لقاء نأتي إلى هذا المكان المبارك أن نتكلم عن بقيته. أرجو اختلي بنفسك دقيقة واحدة واطرح الحديث على نفسك وأجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. اسأل نفسك بقى، أنت فعلا حفظت دين الله أم قصرت؟ والله حفظت، احمد الله وسل الله الثبات حتى تلقاه. طيب قصرت وضيعت، باب التوبة مفتوح، فاستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. ورحمة الله واسعة، وإن الله عز وجل له باب مفتوح لتوبة العباد لا يغلقه ربنا عز وجل حتى تطلع الشمس من مغربها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.